بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه في صحيحه
في كتابه الجامع الصحيح
في كتابه الجامع الصحيح حديث 472، قال حدثنا، قال باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. حديث 477. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاة الجميع.
صلاة ماذا؟
الجميع.
صلاة الجميع.
نعم.
تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة.
نعم.
فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي، يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه.
هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله في بيان أنه تجوز إقامة المساجد في الأسواق، وإن كانت الأسواق محل البيع والشراء والتعامل، لكن لا بأس أن تكون أيضا للعبادة، ويخصص منها أماكن للعبادة تؤدى فيها الصلوات ليتمكن الناس من أداء الصلوات ويضاعف لهم أجر هذه الصلوات وإن كانوا في السوق، لكن لما خصصوا هذه الأماكن للعبادة شملها اسم المساجد. وأشار إلى أن بعض أهل العلم رخص في إقامة المساجد في البيوت وإن كانت البيوت يغلق عليها لأنها أملاك لأشخاص، لكن إذا كانت مما يصلى فيه وتقام فيه الجماعة فلا بأس. ثم أورد الحديث المتعلق بفضل الصلاة وإن كانت في الأسواق ومضاعفة الأجر، وأنها تفضل على صلاة المنفرد 25 درجة، وأن الإنسان إذا دخل المسجد لا يدخله إلا الصلاة والعبادة، فإن الملائكة تلقاه وتستغفر له وتسأل الله تعالى له الرحمة بأن تصلي عليه ما لم يحدث، بحيث تنقطع أثر العبادة بحدثه فتتوقف الملائكة عن الدعاء له. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: تقدم في 176
يعني الحديث
الأطراف في 167 و445 و477 و647 و648 و659 2119 3229 4717.
يعني إن الإمام البخاري أورد هذا الحديث وكرره في 9 مواضع من جامعه بمناسبات مختلفة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب الصلاة في مسجد السوق ولغير أبي ذر مساجد،
يعني في مساجد السوق.
موقع الترجمة الإشارة إلى أن الحديث الوارد في أن الأسواق شر البقاع وأن المساجد خير البقاع،
فلا بأس أن تقام المساجد في الأسواق التي فيها رفع الأصوات وفيها المناكفات وفيها المماكسات وفيها المساومات، ومع ذلك فيمكن أيضا اتخاذ بعضها مساجد لإقامة العبادات. نعم.
كما أخرجه البزار وغيره لا يصح إسناده،
يعني في أن الأسواق خير المواضع، أن الأسواق أن المساجد خير المواضع والأسواق شر المواضع. نعم.
ولو صح لم يمنع وضع المساجد في السوق.
نعم.
لأن بقعة المسجد حينئذ تكون بقعة خير، وقيل المراد بالمساجد في الترجمة مواضع إيقاع الصلاة،
يعني مواقع إقامة الصلاة. نعم.
لا البنية الموضوعة لذلك،
لا الأبنية الموضوعة لذلك،
لا الأبنية الموضوعة لذلك. فكأنه قال باب الصلاة في مواضع الأسواق لا يخفى بعده،
لا يخفى بعده.
قوله صلى ابن عون كذا في جميع الأصول، وصحفه ابن المنير فقال: وجه مطابقة الترجمة لحديث ابن عمر مع كونه لم يصلي في السوق أن المصنف أراد أن يبين جواز بناء المسجد داخل السوق لئلا يتخيل متخيل من كونه محجور محجور منع الصلاة فيه،
من كونه محجورا منع الصلاة فيه،
منع الصلاة فيه. لأن صلاة ابن عمر كانت في دار تغلق عليهم فلم يمنع تحجير اتخاذ المساجد.
ومعنى تحجيرها يعني بنيانها واختصاصها وتفريقها بين عامة السوق وبين المحل الخاص بإقامة الصلاة. نعم.
وقال الكرماني لعل غرض البخاري منه الرد على الحنفية حيث قالوا بامتناع اتخاذ المسجد في الدار المحجوبة عن الناس.
نعم.
انتهى.
يعني يقولون لا ينبغي أن تقام المساجد في الدور المحجوبة عن الناس حيث لا يتمكن الناس من الصلاة فيها، وتكون أماكن خاصة، والمساجد في الأصل أنها أماكن عامة.
والذي في كتب الحنفية الكراهة للتحريم،
يعني أنه يكره عندهم لا أنه محرم.
ظهر بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة في السوق مشروعة.
نعم، لأنه قال صلاة الرجل في مسجده وفي سوقه. نعم، صلاة الرجل في بيته وسوقه، صلاة الرجل في مسجده تفضل عن صلاته في بيته وسوقه. نعم.
وإذا جاز الصلاة فيه فرادى كان،
إذا جازت الصلاة في في السوق فرادى فكذلك تجوز جماعة. نعم.
كان أولى أن يتخذ فيه مسجد،
أن يتخذ فيه مسجد. نعم.
أشار إليه ابن بطال. وحديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف هنا أخرجه بعد في باب فضل صلاة الجماعة.
نعم.
ويأتي الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى. وزاد في هذه الرواية وتصلي الملائكة إلى آخره،
يعني على من دخل في المسجد ينتظر الصلاة وبقي فيه. نعم.
وقد تقدمت في باب الحدث في المسجد،
وقد تقدمت
في باب الحدث في المسجد.
نعم.
من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم.
قوله في هذه الرواية صلاة الجميع أي الجماعة،
فكلمة الجميع هنا أراد بها الجماعة. نعم.
وتكلف من قال التقدير في الجميع. وتكلف من قال التقدير في الجميع.
العبارة ما هي واضحة. وتكلف من قال تحريف
التقدير في الجميع.
التقدير.
قوله على صلاته أي الشخص،
على صلاة الشخص الفرد يعني.
قوله فإن أحدكم كذا للأكثر بالفاء وللكشميهني بموحدة وهي سببه،
أي بأن أحدكم بحرف الباء الذي يدل على السببية. نعم.
وهي سببية أو للمصاحبة.
نعم.
قوله فأحسن أي إسباغ الوضوء،
أي
أسبغ الوضوء.
نعم.
قوله ما لم يحدث،
معنى أسبغ الوضوء يعني أتمه وأداه بصفة كاملة.
قوله ما لم يحدث فيه،
يعني يحدث فيه بنقض الوضوء.
كذا للأكثر بالفعل المجذوم على البدلية، ويجوز بالرفع على الاستئناف
ما لم يحدث فيه. نعم.
وللكشميهني ما لم يؤذي يحدث فيه
ما لم يحدث فيه. نعم.
بلفظ الجار والمجرور متعلقا بيؤذي، والمراد بالحدث النقض للوضوء.
نقض الوضوء.
النقض. نعم. للوضوء
أو الناقض للوضوء، بالحدث الناقض للوضوء.
نعم. ويحتمل أن يكون أعم من ذلك، لكن صرح في الرواية أبي داود من طريق أبي رافع عن أبي هريرة بالأول
بأن المراد به نقض الوضوء. نعم.
ثم قال: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، حديث 478 وحديث 479. قال: حدثنا حامد ابن عمر عن بش قال: حدثنا عاصم قال: حدثنا واقد عن أبيه عن أبي عمر أو ابن عمر.
نعم.
شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه،
يعني وهو في المسجد، ما يدل على أن هذا الفعل جائز.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث 479 طرفه في 480، حديث 480. وقال عاصم بن علي: حدثنا عاصم بن محمد سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فأقومه فقومه لي،
يعني سمعه من أبيه ولم يحفظه ثم قومه له، يعني بأن رواه له مرة أخرى حتى حفظه. نعم.
فقومه لي واقد عن نعم. أبيه قال: سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عم، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا؟
يعني إذا بقيت يعني إلى آخر الزمان في حثالة من الناس، يعني في بقية من الناس ليسوا هم بأفضل الناس. نعم.
حديث 481. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان عن أبي بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا،
يعني من حيث الأخوة ومن حيث التعامل. نعم.
وشبك بين أصابعه،
وهذا محل الشاهد من الحديث.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث 481 طرفاه في 2446، 6026،
يعني كرره في موضعين.
حديث 482. حدثنا إسحاق
نعم
قال: حدثنا النضر بن شميل قال: أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: سماها أبو
المراد بصلاتي العشي يعني الظهر والعصر.
قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة إلى المسجد فاتكى عليها
معروضة
في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه الأيسر
نعم
وخرجت سرعان السرعان
يعني الناس الذين يسرعون في الخروج من المسجد بعد الصلاة هؤلاء هم السرعان نعم
من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر
هكذا قصرت ولا قصرت الصلاة
قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه
يعني هاب أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا من حاله كأنه مهتم عندما وقف وشبك بين أصابعه وأسند أحد كتفيه رأسه إلى أحد كتفيه فسكت ينظران حاله
وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنس ولم تقصر
يعني ما وقع شيء من ذلك
قال أكما يقول ذو اليدين
ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم المصلين يعني هل ما قاله ذو اليدين حق من أنه لم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بل أداها مقصورة نسيانا منه صلى الله عليه وسلم نعم
فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول
الذي هو سجود السهو نعم
ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم
يعني بعد أن سجد سجدتين نعم
قال محقق جزاه الله خير الحديث 482 أطرافه فيه 714 715 1227 1228 1229 6051 7250
يعني إن الإمام البخاري أورده في 6 مواضع من كتابه الجامع نعم مكررا
قال الحافظ ابن كثير رحمه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
يعني إن ذلك من الأمور الجائزة
أورد في حديث أبي موسى
أورد
فيه حديث أبي موسى وهو دال على جواز التشبيك مطلقا حيث حديث وحديث أبي هريرة وهو دال على جوازه في المسجد وإذا جاز في المسجد فهو في غيره
من باب أولى يعني
أجوز ووقع في بعض الروايات قبل هذين الحديثين حديث آخر وليس هو في أكثر الروايات ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم
ولعله يعني ليس على شرط البخاري
بل ذكره أبو مسعود في الأطراف عن رواية ابن رمح عن الفربري وحماد بن شاكر
في رواية
أبي رميح
ابن رميح
عن رواية ابن رميح
نعم
عن الفربري وحماد بن شاكر جميعا عن البخاري.
يعني أن هذا الحديث جاء في رواية حماد بن شاكر وليست في رواية أبي ذر الهروي، وهما روايتان مختلفتان لكتاب الإمام البخاري. ورواية حماد بن شاكر كما درسها علماء الحديث أنها أكثر أحاديث من رواية أبي ذر ومن رواية الفربري، فلعلها من جاء فيها بعض الزيادات ومنها هذا الحديث. نعم.
قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا بشر بن المفضل
المفضل
قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثنا واقد يعني أخاه
نعم
عن أبيه يعني محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر
نعم
عن ابن عمر أو ابن عم
نعم والظاهر أنه ابن عمر نعم.
قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه،
وهذا محل الشاهد من الحديث، وظاهره أن تشبيكه لم يكن في صلاة ولم يكن في المسجد، وإنما هو في مكان عام.
قال البخاري وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه،
يعني ثم سأل عنه أخاه واقد نعم فثبته به نعم.
فقومه لي واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس،
يعني في بقية من الناس ليسوا بأفضل ممن كان نعم.
وقد ساقه الحميدي في الجمع بين الصحيحين،
الإمام الحميدي أورد الحديث في كتابه الجمع بين الصحيحين، يعني في الأحاديث التي اختارها والتي رواها كل من البخاري ومسلم فأخرجها في هذا الكتاب، وهو كتاب مشهور مسمى بالجمع بين الصحيحين نعم.
في الجمع بين الصحيحين نقلا عن أبي مسعود
أبو مسعود صاحب الأطراف، يعني الذي أورد أحاديث البخاري وأحاديث مسلم في كتابه الأطراف نعم.
وزاد هو قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا،
ولذلك كانوا حثالة من الناس نعم.
وشبك بين أصابعه الحديث،
وهو محل الشاهد حيث شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وصفا لهؤلاء الناس الذين بقوا والذين سيلقاهم عبد الله بن عمرو بن العاص نعم.
وحديث عاصم بن علي الذي علقه البخاري وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث له،
وإبراهيم الحربي له كتاب مطبوع اسمه غريب الحديث أورد فيه هذا الحديث نعم.
قال حدثنا عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد عن واقد سمعت أبي يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره،
أي كيف بك يا عبد الله، يعني إذا عشت إلى أن تعيش بين حثالة من الناس. نعم.
قال ابن بطال: وجه إدخال هذه الترجمة في الفقه معارضة ما ورد في النهي عن التشبيك في المسجد.
نعم، لأن هناك روايات جاءت أنه يكره للإنسان أن يشبك بين أصابعه وهو جالس في المسجد، لأن هذا يعد من العبث. لكن هذه الأحاديث دلت على أن ذلك جائز ولا شيء فيه. نعم.
وقد وردت في مراسيل، وقد وردت فيه مراسيل ومسندة من طرق غير ثابتة،
يعني وردت في هذا المعنى وهو النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد أو في أثناء الصلاة أحاديث مرسلة وأحاديث مسندة لكنها غير ثابتة وغير صحيحة. نعم.
وكأنه يشير بالمسند إلى حديث كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة.
نعم.
أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان،
يعني من علماء الحديث.
وفي إسنادي اختلاف، ضعفه بعضهم بسببه.
نعم، بسبب هذا الاختلاف.
وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر بلفظ: إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان.
نعم.
وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه.
ولذلك تصلي عليه الملائكة وتستغفر له.
وفي إسناده ضعف ومجهول،
لذلك قال مراسيل. نعم.
وقال ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض،
حيث إن الراجح جواز ذلك،
إذ المنهي عنه فعله فعله على وجه العبث.
نعم، المنهي عنه فعله على وجه العبث، أما إذا فعله دون أن يقصد به العبث فذلك جائز.
والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيل وتصوير المعنى في النفس بصورة الحس،
بصورة الحس. نعم.
قلت: وهو في حديث أبي موسى وابن عمر كما قال، بخلاف حديث أبي هريرة، وجمع الإسماعيلي بين المنهي بأن المنهي مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاصدا لها،
وأما غيره فلا. نعم، إذا لم يكن في داخل الصلاة.
إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي،
يعني ينبغي أن يكون حاضرا ولا ينبغي له أن يشتغل بما يعبث به. نعم.
وأحاديث الباب دالة على الجواز خالية من عن ذلك.
نعم، إذا كانت خالية من العبث.
أما الأولان فظاهران،
يعني أما الحديثان الأولان فظاهران في ذلك.
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فلأن تشبيكه إنما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه.
نعم يعني لما حديث نسيان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الركعتين وقام ووقف مستندا إلى الخشبة فشبك بين أصابعه، هذا الفعل فعله عليه الصلاة والسلام وفي ظنه أنه قد فرغ من الصلاة لا أنه فعله أثناء الصلاة. نعم.
فهو في حكم المنصرف من الصلاة، والرواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيف كما قدمناه، ضعيفة كما قدمناه.
وبهذا يجمع بين الروايات بحيث تحمل كل صورة على معنى. نعم.
فهي غير معارضة لحديث أبي هريرة كما قال ابن بطال، واختلف في حكم النهي عن التشبيك فقيل لكونه من الشيطان كما تقدم في رواية ابن أبي شيبة،
إلا أن فيها ضعف. نعم.
وقيل لأن التشبيك يجلب النوم وهو من مظان الحدث.
نعم. يعني الذي يؤدي إلى الحدث، إذا وجد النوم فإن النوم يكون سببا في وقوع الحدث، يعني نقض الوضوء. نعم.
وقيل لأن صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف كما نبه عليه في حديث ابن عمر. وقيل إن صورة التشبيك
أيوة
تشبه صورة الاختلاف كما نبه عليه في حديث ابن عمر.
نعم. يعني أنها تنقص كالذي يختلس من صلاته يعني. نعم.
فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة،
وأما من لم يكن في حكم الصلاة فلا بأس،
حتى لا يقع في المنهي عنه، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم للمصلين: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وسيأتي الكلام عليه في موضعه. ويأتي الكلام على حديث ابن عمر في كتاب الفتن، وعلى حديث أبي موسى في كتاب الأدب، وعلى حديث أبي هريرة في سجود السهو،
لأن هذه مضان توسع في شرح الأحاديث كل في بابه.
وسفيان هو الثوري، وأبو بردة هو ابن عبد الله
ابن قيس الأشعري.
ووقع للكشميهني عن بريد.
نعم، عن بريد بدل أبي بردة. نعم.
وهو اسمه.
نعم، بريد ابن أبي بردة ابن أبي قيس ابن أبي موسى. نعم.
قوله يشد بعضه في رواية المستملي شد بلفظ الماضي،
شد بعضه بعضا. نعم.
قوله حدثنا إسحاق هو ابن منصور كما جزم به أبو نعيم. قوله إحدى صلاتي العشي كذا للأكثر، وللمستملي والحموي العشاء.
إحدى صلاتي العشاء العشاء لا صلاتي العشي، لأن صلاتي العشاء يعني المغرب والعشاء، وصلاتي العشي يعني الظهر والعصر.
بالمد، وهو وهم، فقد صح أنها الظهر أو العصر كما سيأتي.
فتكون صلاتي العشي. نعم.
وابتداء العشي من أول الزوال. قوله ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى عند الكشميهني خده الأيمن بدل يده اليمنى وهو أشبه لئلا يلزم التكرار.
نعم في مثل التشبيك.
قوله فربما سألوه ثم سلم أي ربما سألوا ابن سيرين هل في الحديث ثم سلم فيقول نبئت إلى آخره
أنه سلم.
وهذا يدل على أنه لم يسمع ذلك من عمران وقد بين أشعث في روايته عن ابن سيرين الواسطة بينه وبين عمران فقال قال ابن سيرين حدثني خالد الحذاء
عن عمران يعني
عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين
فبين من الذي بلغه بذلك.
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي ووقع لنا عاليا في جزء الذهلي فظهر أن ابن سيرين أبهم ثلاثة
من الرواة
وروايته عن خالد من رواية الأكابر عن الأصاغر.
نعم نعم.
ثم قال
حاضر.
ثم قال باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.